أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقر تارة في النهي عن العبادات وأخرى في النهي عن المعاملات. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام الأول أن النهي عن العبادة قد يكون عن ذات العبادة كالنهي عن الصوم المثال أو عن صلاة الحائض مثلا أو غير ذلك من الموارد فيما تعلق الناس بالعبادة بعنوانها من صلاة أو صيام أو غير ذلك. وهذا لا إشكال في أنه محل الكلام في المقام، ووقع البحث في أن مثل هذا النهي هل يدل على فساد العبادة أو لا يدل على فسادها، وأخرى يكون النهي متعلقا بجزء العبادة وثالثا بشرط العبادة ورابعا بالوصف الملازم للعبادة الوصف الذي لا ينفك عنها كالنهي عن الجهر أو الإخفات في القراءة، فإن الجهر في القراءة أو الإخفات في القراءة لا ينفك عن القراءة لا محالة، لا يمكن أن يوجد الجهر إلا في ضمن قراءة وكذلك الإخفات، أو يكون النهي عن الوصف المفارق الذي قد يكون مع العبادة وقد لا يكون كما في النهي عن الغصب عن الكون الغصبي فيما إذا صلى المكلف بناء على عدم الاتحاد مثلا. فتكلم في كل واحد من هذه الأقسام وذكر أن النهي عن جزء العبادة لا يدل على فساد العبادة، بل غايته أن يدل على فساد نفس هذا الجزء، فإن جزء العبادة عبادة لا محالة، فهذا الجزء يكون فاسدا. فلو اقتصر المكلف على هذا الجزء فسد المركب، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه فيكون فاسدا. أما لو فرضنا أنه لم يقتصر على ذلك بل أتى بالجزء ثانيا لا يكون المركب ناقصا حينئذ، غايته أن هذا الجزء يلغى لأجل النهي ولأجل حرمته فكأنه لم يكن. ولكن العبادة على حالها يحكم بصحتها لعدم نقص فيها من جهتين. نعم قد يكون أن فساد هذا الجزء لأمر آخر يوجب فساد العبادة، كما إذا كان مستلزما للزيادة مثلا كما في الصلاة فيحكم بفساد العبادة لأمر آخر، وهو أن هذا الجزء الإتيان بهذا الجزء المنهي منهي عنه بما أنه أتي به جزءا فهذا قد زاد في صلاته، فيحكم بفساد الصلاة لأجل الزيادة. لكن هذا قد يكون وقد لا يكون، إذ لا ينحصر العبادة بالصلاة. فلو فرضنا عبادة أخرى لم يرد فيها دليل على البطلان بالزيادة فأتى بجزء محرم ثم تداركه وأعاد هذا الجزء، يحكم بصحة العبادة إذ لم تنقص بل بشيء من الأجزاء، جميع أجزاء العبادة قد أتي بها في الخارج وهذا الجزء المنهي عنه وجوده كعدمه. هذا ملخص ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه فجزء العبادات داخل في محل الكلام وفي محل النزاع باعتبار أن جزء العبادة عبادة. وأما سريان الفساد من هذا الجزء إلى العبادة نفسها فلا، إلا في فرض الاختصار بهذا الجزء أو استلزام الإتيان بفرض آخر لمبتل آخر دل الدليل على مبتليته كما في الزيادة بالنسبة إلى الصلاة. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد بنى على أن حرمة الجزء تستلزم فساد العبادة مطلقا، اقتصر على ذلك أم لم يقتصر؟ في الصلاة وفي غير الصلاة العبادة إذا كانت منهيا عنها، يعني جزء العبادة إذا كان منهيا عن، وأتى المكلف بهذا المحرم أثناء المركب يوجب هذا فساد العبادة في جميع الصور، اقتصر على ذلك أم لم يقتصر؟ وذكر في بيان ذلك أن جزء العبادة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مأخوذا بشرط لا وبشرط الوحدة أن يؤتى به فردا واحدا ولا ينضم إليه الفرد الثاني كما هو الحال في السورة في الصلاة، بناء على أن القران ممنوع في الصلاة بلا يجوز الإتيان بسورتين في صلاة واحدة فريضة، وأما في النافلة فلا إشكال فيه. فقد أخذ في هذا الجزء أن يؤتى به منفردا وأن يكون بشرط لا عن فرد آخر، أو لا يكون كذلك، بل يجوز القران والإتيان بفرد آخر غير هذا الفرد. إذا فرضنا أن الجزء أخذ بشرط لا، يعني القران مبتل للعمل، وأخذ الفرد بقيد الانفراد وبقيد الوحدة، فالأمر واضح. فإنه لو اقتصر المكلف على الفرد المنهيان فيبتل المركب للنقصان، حيث إن هذا الجزء كالعدم لأجل أنه منهي عنه والجزء فاسد، فهذا الجزء لا يحسب جزءا من المركب لفساده من جهة حرمته. ولو فرضنا أنه أتى بفرد آخر غير هذا الفرد المنهي عنه فقد تحقق القران، فمن هذا الجزء من طبيعة هذا الجزء قد أتى بفردين، فتحقق القران في الخارج وقد فرضنا أن القران مبتلون، ففي مثل ذلك الأمر واضح. وأما لو فرضنا أن جزء المركب لم يعتبر فيه القران فيه الوحدة، يعني بنينا على أن القران غير مبتل ولا بأس بذلك، الذي أخذ في الطبيعة نفس الجزء من دون تقيده بالوحدة أتي به منفردا أو مع انضمامه بفرد آخر، لكن النهي يوجب هذا الاعتبار لا محالة. إذا قلنا بجواز القران وعدم اعتبار الوحدة فإنما نقول به في الفرد المباح، وأما بالنسبة إلى الفرد المحرم لا بد من أن يؤخذ الجزء بشرط لا، فإن معنى التحريم سد الطريق من قبل المولى بالإضافة إلى ذلك. فجزء الصلاة التي امر به في ضمن السلام، مثلا السلام من باب المثال، بالنسبة الى الفرد المنهي عنه و الى الفرد المبغوض للمولى، بالنسبة الى هذا الفرد لا محالة اخذ بشرط لا. فمعناه ان الامر تعلق بالمركب لكن مقيدا بعدم هذا الجزء، و يترتب على ذلك امور على هذا التقيد. الأول أنه لو أتي بهذا الجزء المنهي عنه فقد فقد المركب قيدا من قيوده، فإنه كان مأخوذا بعنوان بشرط لا، وهذا القيد أي عنوان بشرط لا لم يتحقق في الخارج، بل لأن المفروض أن الجزء المنهي عنه قد تحقق في الخارج، مع أن المركب كان مأخوذا بالإضافة إلى هذا الجزء المنهي عنه بشرط لا، وأن لا يأتي المكلف بهذا في ضمن المركب. فسيبتل الواجب أو غير الواجب، تبتل العبادة من جهة فقدان القيد، وهو أخذ العبادة بالإضافة إلى ذلك بشرط لا. الثاني أنه يترتب على ذلك، أي أخذ العبادة بشرط لا بالنسبة إلى هذا، أنه لو أتي به لكان هذا زيادة في الفريضة، إذ المفروض أنه غير مأمور به، فإذا لم يكن مأمورا به فالإتيان به في ضمن المأمور به زيادة في الفريضة، ومن جهة الزيادة في الفريضة يحكم ببطلان العمل. ويترتب على ذلك ثالثا أن المنهي عن لو كان من قبيل الأذكار، لو فرضنا أنه أتى بذكر محرم، كما لو فرضنا أنه دعا في صلاته مثلا على مؤمنين وقال اللهم أمت فلانا مثلا أو أذله وغير ذلك، وقلنا بأن الدعاء على المؤمنين محرم من غير استحقاقين، فهذا يكون خارجا عن جواز أدلة مطلق الذكر عموما أو إطلاقا، يعني ما دل على أن المناجات مع الرب من الصلاة، كل ما ناجيت به الرب فهو من الصلاة. هذا الدليل بعمومه دل على جواز المناجات مع الرب والدعاء بأي وجه كان، ولكن دليل التحريم لا محالة يوجب التخصيص في ذلك. هذا الدليل يخصص بغير الفرد المحرم، فإن الفرد المحرم لا يكون من الصلاة بالضرورة، ولم يرخص فيه الشارع. إذا كان كذلك فكان داخلا في الذكر المحرم يكون باطلا، لأجل ذلك، لأجل أنه أمر لم يرخص فيه من قبل المولى، فيكون حاله حال كلام الآدميين وإن لم يكن داخلا في هذا الموضوع، يعني في موضوع كلام الآدميين، إلا أنه يلحق به حكما، فإنه أمر خارج عن أجزاء الصلاة، وقد أدخله المكلف في صلاته من غير ترخيص من المولى، فيكون حكمه حكم كلام الآدميين من حيث إبطال الأمل به. فهذه الأمور الثلاثة رتبها على هذا الأمر، يعني على أخذ العبادة بالنسبة إلى الشيء المنهي عنه، و الى الجزء الحرام اخذ بشرط لا، اخذ العبادت بالاضافت الى هذا الجزء بشرط لا يترتب عليه هذه الامور. هكذا صادق جزا الله نفسه. فكل جزء اذا فرضنا انه وقع على وجه محرم لا محاله يبطل العمل، من غير فرق بينما اذا اخذ فيه عدد خاص وما يعني الوحده مقيدا بالوحده وما اذا لم يكن مقيدا بالوحده. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه. وللنظر فيما افاده قدس الله سره مجال واسع. والصحيح وما ذهب اليه صاحب الكفايه قدس الله نفسه الا ما بينا. اما فيما اذا كان قد اخذ في الجزء قيد الوحده كالصوره مثلا او الركوع مثلا، اخذ في الصلاه الركوع الواحد، فالبطلان واضح، لانه اذا اتى بشيء بجزء اخر يعني اتى به مره على وجه محرم واخرى على وجه غير محرم لا محاله يحكم بمثلان الصلاه. وذلك فان القيد لم يتحقق في الخارج، المامور به الصوره الواحده التي لا ينزم اليها صوره اخرى. وهذا ليس كذلك المفروض انه اتى بصورتين او اتى بركوعين مثلا فيكون هذا باطل. فالبطلان من جهة امر اخر. واما فيما اذا فرضنا عدم اخذ الوحدة في الجزء وانه لم يتقيد بذلك مجرد حرمة الشيء لا يوجب تقييد الواجب بعدمه بأن يكون بشرط لا. الصلاة مثلا مأمور بها وهي مركبة من أمور. بالنسبة إلى الجزء المحرم فرضنا أن قراءة الفريضة مثل قراءة سور العزائم في الصلاة محرمة، وقد قرأ المكلف هذه السورة إما في محلها أو في غير محلها، قرأ سورة العزيمة أو آية السجدة بين السجدة مثلا في حال التشهد أو أثناء القراءة أو في محل آخر، فقد أتى بفرض محرم وبما قد نهى الشارع عنه. هذا في نفسه حرام، نعم في نفسه حرام، ولكن الواجب مقيد بعدم ذلك، يعني اعتبر في الواجب عدم هذا لا ملازمة بين الأمرين، لا ملازمة بين أن يكون شيء حراما في نفسه ولكن لا يكون عدمه مأخوذا في الواجب قيدان. إذ لو كان الأمر كذلك يعني كان حرمة شيء مستلزما لأخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا لجرى ذلك في جميع المحرمات ولا يختص بالجزء المحرم. فلو فرضنا أن المكلف نظر حال الصلاة إلى أجنبيين على وجه محرمين نظر ريبة مثلا أو نظر إلى بدنه أو إلى عورته أو غير ذلك من الموارد، أفهل يمكن أن يقال إن هذا الشيء بما أنه محرمون فالصلاة بالإضافة إلى ذلك قد أخذ بشرط لا؟ أي رفت لهذا بالصلاة؟ هذا محرم في نفسه والصلاة على إطلاقه، يعني إن الأمر بالصلاة غير مقيد بوجود هذا الشيء أو بعدم هذا الشيء. وإن كان هذا الشيء في نفسه مبغوزا و فی نفسه موجبا لاستحقاق العقاب، هذا امر و ذاک امر آخر. لا فرق فی هذه الجهه بین الجزء المحرم او امر آخر غیر الجزء و کان محرما. حرمت الشیء لا تقتضی تقید الواجب به عدم هذا الشیء، فکما ان الشیء الآخر اذا کان محرما تحریمه لا یوجب تقیید الواجب به عدم هذا الشیء، یعنی ان یوخذ به شرط لا. کذالک غیر الجزء اذا کان کذالک الجزء اذا کان محرما انما هو مبغوض فی نفسه. نفرض ان المکلف قرأ سورة العظیمة عالما عامدا فقد ارتكب محرما من المحرمات، او لو فرضنا انه اتى بجزء من الواجبات او المستحبات اتى به رياء، والرياء مبغوض وحرام في الشريعة المقدسة، غايته ان هذا الجزء يكون فاسدا، هو في نفسه يكون فاسدا. واما ان الواجب مقيد بعدم ذلك هذه دعوة بلا دليل. كون الشيء حراما في نفسه امر، وتقيد الواجب بعدم هذا الشيء امر اخر. لا ملازمة بين الامرين ابدا، وإلا لكان الاتيان بكل محرم في الصلاة وغير الصلاة موجبا لبطلان العبادة، لأنه حرام فالواجب مقيد بعدم ذلك، إذن لا موجب للبطلان من هذه الجهة. وأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن هذه زيادة في الفريضة، أو أنه يكون خارجا عن دليل جواز الذكر، فهذان الوجهان مختصان بالصلاة أولا، ولا يجري في كل عبادة. كلامنا هنا في البحث الأصولي في أن فساد الجزء هل يستلزم فساد العبادة حتى فيما إذا أتى المكلف بعد ذلك بجزء غير حرام أو لا يستلزم ذلك. لا يختص البحث بالصلاة فقط، ودليل البطلان بالزيادة أو استثناء الذكر المحرم عن مطلق الذكر في الصلاة هذا خاص بالصلاة، وإلا ففي غير الصلاة لا يكون كلام الآدمي مبتلا فضلا عن أن يكون الذكر المحرم مبتلا. فهذان الوجهان لو تما فإنما يختصان بالصلاة، وهما في نفسهما أيضا غير تام. أما مسألة الزيادة فإن الزيادة إنما تتحقق فيما إذا أتى المكلف بأمل بعنوان هذه العبادة وبعنوان الواجب، وإلا لا يكون من الزيادة في شيء. فلو فرضنا أن المكلف أتى بهذا الجزء المحرم لا بعنوان أنه من الصلاة، بل بعنوان آخر، فلا يصدق عليه عنوان الزيادة لتبطل الصلاة فلا من جهد أنه من الزيادة في الفريضة. نعم، في خصوص الركوع والسجود لا يعتبر في صدق الزيادة فيهما ألا أن يأتي المكلف بهما بعنوان الصلاة، بل بأي عنوان سجد المكلف أو ركع يكون هذا من الزيادة في الفريضة. أما في السجود فلقوله عليه السلام في من قرأ برا آية العزيمة بل ذكر أنه لا يقرأ فإنه ينستدود زيادة في الفريزة. فهذه الرواية وغيرها دلتنا على أن المنع عن قراءة سور العزائم لأجل أنها تستلزم السجود، فإذا سجد المكلف تبطل صلاته لأن السجود زيادة في الفريضة. ومن الظاهر أن من يسجد لأجل القراءة لا يقصد به سجود الصلاة، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأنه زيادة. فيعلم من ذلك أن في السجود لا يعتبر قصد الزيادة، بل إذا سجد المكلف بأي غاية كان يكون هذا من الزيادة فتبطل صلاته. والركوع يلحق بالسجود بالأولوية، إذا كان السجود زيادته لا تتوقف على القصد ففي الركوع بطريق أولى، وما هذا لا يجري في غير الركوع والسجود من الأذكار وغير الأذكار. فلو فرضنا أنه أتى بذكر محرم أو غير محرم ولم يقصد به أنه من الصلاة، كيف يكون هذا من الزيادة؟ لا يكون من الزيادة في شيء، فلا موجب للبطلان. وأما مسألة الاستثناء عن الذكر، الذكر المحرم قد استثني من أدلة جواز مطلق الذكر، فهذا صحيح. كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة لا يدخل فيه الذكر المحرم، الذكر المحرم خارج لا محالة، فلا يجوز الاتيان به في الصلاة. ولكن الكلام في أنه لماذا يبطل الصلاة الذي دل على بطلان الصلاة به هو كلام الآدميين، والمفروض أن هذا ليس من كلام الآدميين، وإنما هو مناجات مع الرب، غاية الأمر مناجات محرمة. ما هو الدليل على أن المناجات المحرمة مبطلة للصلاة؟ فما أفاده قدس الله نفسه هنا مع أنه يختص بالصلاة ولا يكون من البحث الكلي في شيء غير تام من في نفسه. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو السعيد، وحاصله كما ذكرنا أن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد هذا الجزء لا محالة. فإن اقتتل المكلف عليه فقد بطلت العبادة من جهة النقصان، وإن أتى به ثانيا في نفسه لا مانع من الحكم بصحة العبادة، إلا فيما إذا كان مستلزما للبطلان من جهة أخرى، كما إذا أتى بسجود محرما مثلا، هذا لا يكفي فيه إعادة السجود لأنه من الزيادة فتبطل الصلاة. والركوع كذلك. أو لو فرضنا مثل المثال الذي ذكرنا، أتى بجزء رياء ثم أعاد هذا الجزء لا أثر له، فإن الرياء بنفسه بمقتضى الرمايات مبطل للصلاة. ولو فرضنا أنه أتى به ثانيا ففي الحكم بالبطلان لا بد من تحقق عنوان آخر، مجرد أن هذا الجزء محرم لا يترتب عليه إلا فساد نفسه، وأما فساد العبادة ففساد الجزء لا يستلزمه، بل لا بد هنا من عنوان آخر من صدق عنوان الزيادة أو غير ذلك. هذا هو السعيد.